إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن انتماء أهل السنة والجماعة للإسلام انتماء واسع، وليس انتماء ضيقا، فليس انتماؤهم على رقم خاص أو على مسمى ضيق أو على منهج محدد، بخلاف المنهج الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل وضع لنا طريقا وسمانا مسلمين، فتضييق ما أطلقه الله تعالى خلاف المنهج، خلاف الانتماء. والأصل لا يحتاج إلى أن يسمى باسم آخر، إن الذي يسمى بمسمى آخر هو الفرع، والإسلام أصل. فلا يتميز أهل السنة والجماعة في انتمائهم بعمل واحد من أعمال الإسلام، ولا بعالم واحد يتقيدون به، ولا بعبادة واحدة لا يزيدون عليها، فلهم في كل عبودية سهم ونصيب ومنهاج. فإذا سئلوا من شيخك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما طريقك؟ قال الاتباع. ما خرقتك؟ قال لباس التقوى. ما مقصدك؟ قال يريدون وجهه. أين رباطك؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. هذا هو صدق الانتماء، الانتماء إلى جملة الإسلام، إلى عبودية الإسلام، وليس انتماء ضيقا محددا بوصف أو برسم أو بمسمى. في حديث الحارث الأشعري عند أحمد وغيره هو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فأفضى بها. فقال عيسى: إما أن تأمر بهن أو آمر بهن. فقال له يحيى: إني أخشى أن تفعل ذلك فأعذب أو يخسف بي. فجمع الناس في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، وجلسوا على الشرف على الشبابيك، مفيش مكان في الأرضية. فقام فيهم يحيى وقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأن آمركم أن تعملوا بهن. أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ورق أو فضة أو ذهب، فقال: اعمل وأدي لي. فكان العبد يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ والله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة، وإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة فلا تلتفتوا في صلاتكم، وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة فيها مسك في عصابة، فيمر الناس عليه يشمون المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أخذه العدو فأسروه وشدوا يده إلى عنقه، فقال لهم: أدفع المال لكم قليلا وصغيرا وأفدى؟ قال: نعم. وأمركم بذكر الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فهرب مسرعا فدخل حصنا فتحصن به فلم يقدروا عليه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا ذكر الله. هي دي الكلمات الخمس التي قام فيها يحيى معلما بني إسرائيل، قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم بخمس، آمركم بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة في سبيل الله، فمن خرج من الجماعة قيد شدر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم من حطب جهنم. يعني قام ودعا فينا بنعرات الجاهلية، بالتراث القديم البالي، بعبادات الفراعنة، بالقوميات البالية، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟
قال وإن صام وإن صلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام فادعوا المسلمين عباد الله بأسمائهم المسلمين المؤمنين عباد الله. هو سماكم المسلمين وكانه معلمنا أن انتماءنا للإسلام جملة ولا نعقد ولاءنا وبراءنا لمسمى ضيق ولا لشخص بعينه ولا لطائفة بعينها ولا لحزب بعينه. فادعوا المسلمين عباد الله بأسمائهم المسلمين المؤمنين عباد الله. إن صدق الانتماء للمسلمين يحقق الخوارق ويقيم دولة. والله حتى لو كان العبد صادق الانتماء لحجر أو لصنم أو لباطل وحقق في قلبه صدق الانتماء لابد أن يفعل الأعاجيب. إذا تحقق ذلك في القلب وهذا الذي نراه في مجتمعاتنا أناس من أهل الباطل يرتفعون في كل قضايا الدنيا لا شك أنهم حصلوا صدق الانتماء إما لوطنهم أو لمعتقدهم أو لفكرة يرونها ويعتقدون بها. حققوا صدق الانتماء لما يرون. أتعلمون أن قضية الكفر بالله تعالى وقعت وانتشرت في جزيرة العرب لسبب واحد ألا وهو أن رجلا حقق صدق الانتماء لصنم فنشر بهذا الانتماء الكفر في جزيرة العرب بل في بلاد العرب جميعا. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري رأيت عمرو بن عامر الخزاعي عمرو بن لحي يجر قصبه في النار يجر أمعاه في نار جهنم. هو ذا اللي نشر الكفر في جزيرة العرب. بداية القصة ما هي؟ في زمن نوح عليه السلام قام فيهم رجال صالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر علماء عباد أهل فضل وصلاح فماتوا. فأوحى الشيطان إلى من أتى بعدهم أن يصيبوا في مجالسهم أنصابا حتى تتذكروا لهم بالعمل الصالح. صوروهم تماثيل وصور حتى نتذكر الأفعال الصالحة. فلم يعبدوا حتى إذا مات أولئك وقام الآخرون أوحى الشيطان إليهم والله ما نصروهم إلا لأن دعاءهم مجاب. فلو اتخذتموهم آلهة فعبدوا ووقع الإشراك في الأرض وقام الطوفان وتناثرت هذه الأصنام حتى اجتمعت على ساحل البحر الأحمر وفي مدينة جدة. وقام عمرو بن لحي وكان يتعامل مع الجان فأتاه الجني فقال له ائت ضف جدة تجد فيها أصناما معدة فاحملها إلى تهامة ولا تهب وادع العرب إلى عبادتها تجب. وقام عمرو بن لحي من خزاعة وذهب إلى الشاطئ وجعل يحفر وينقب حتى جمعها وحملها إلى مكة، ثم قسمها تركة ثقيلة خبيثة على البلاد المجاورة، فكان في بيتة في مكة أصنام وفي الطائف أصنام، حتى امتلأت جزيرة العرب بهذه الأصنام. عمد كل لي مش للدنيا، كان صادق الانتماء للحجر، فانتشرت دعوته في كل ربوع الأرض، وعبد الناس الأصنام وتركوا دين إبراهيم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنبذ هذا، وكل سبيل إلى هذا الإشراك، فقام عليه الصلاة والسلام 23 عاما بدعوة أساسها نبذ عبادة الأصنام، حتى كان العام 9 من الهجرة النبوية، وفي رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة ودخل البيت الحرام، فكان أول ما صنع أن أخذ عودا وجعل يطعن في هذه الأصنام قائلا: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ودخل الكعبة وجد صورا أثرية وفيها إبراهيم وإسماعيل مصوران على ورقة وهما يستقسمان بالأزلام، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما استقسما بالأزلام قط. ثم هتك الورقة. وخلي بالك، هذه الأصنام وهذه التصاوير مر عليها آلاف السنين، يعني كأنك تستطيع أن تقول هي أقدم الآثار في العالم التي كانت عند البيت الحرام من زمن نوح، التي أتى بها عمرو بن لحي إلى البيت الحرام فهدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع في آخر رمضان إلى المدينة، ومر شوال وذو القعدة، وفي آخره حضر موسم الحج، لكن العرب في ذلك الوقت ما زال بعضهم على الكفر والإشراك، وبعضهم ما زال يطوف بالبيت عاريا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في العام 9 كي لا يخالط مشركا أو عاريا أو كافرا، فبعث أبا بكر ليكون مكانه في الحج لينبذ إلى الناس أي عهد كفري أو أي رجل يدخل مكة بعدها كافرا، وأنزل الله على نبيه صدر براءة سورة التوبة، فبعث عليا خلف أبي بكر رضي الله عنه ينادي في الناس وفي موسم الحج ويوم النحر وفي يوم عرفة، يقول علي على رؤوس الجبال وفي خطبه: لا يحجن بعد اليوم مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ثم تلا عليهم 40 آية من سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله و وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وهي من رحمة الله تعالى أن أرجأ المشركين 4 أشهر. فكر وتدبر وتعلم، إما أن تدخل في حزب الرحمن أو أن تكون من أولياء الشيطان، ولو عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناهج الكفرة لكان حقهم أن يقتلوا، لكنه أخر لعلهم يدخلون في الإسلام. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، أي إن الله قادر على الإتيان بكم، إما مسلمين وإما كافرين مقتولين. وقام الصديق ومعه علي يسيران في الناس بهذه الدعوة، هي براءة إلى يوم القيامة من كل كافر، وإعلان عن عهد جديد في الدولة الإسلامية، لا يدخل بلادنا عالم ولا كافر ولا من أراد أن ينشر الرذيلة في البلاد. وبهذا قام اقتصاد البلاد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يتركوا موضعا فيه إشراك بالله إلا هدم وأزال، حتى قال لجرير بن عبد الله رضي الله عنه: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ خلي بالك من العبارة، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ذا الخلصة بيت فيه صنم يعبد في بلاد اليمن. الرسول قلبه تعبان، ألا تريحني، يعني قلبه مضطرب متضايق أن يكون في جزيرة العرب مكان يسجد لصنم أو يتوسل به أو يدعى من دون الله. قال جرير: فأتيت على 150 فارسا وجمعتهم وقلت: يا رسول الله، ولكني لا أثبت على الخيل، ما بعرفش أركب بقوة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. فخرج جرير قال: فحرقناها فجعلناها كالجمل الأجرف أو الأحمر. حرق النصر والصنم بما فيه وبكل ما حوله. يقول علي لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع تمثالا إلا طمست، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. قطع كل وسيلة إلى الإشراك بالله تعالى، فإن ذلك قد يفعل ولا يعتقد فيه الإشراك ولا العبادة، ولكن تمر الزمان وتمر الأعوام، ثم يقوم جيل يعبد هؤلاء كما كان يعبدون الأصنام في مكة، فقطع السبيل إلى ذلك. وفي غزوة تبوك رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتال الروم، فوجد المنافقين بنوا مسجدا، مسجد يصلون ويقرؤون القرآن فيه، لكنهم أرادوا بهذا المسجد إنشاء قناة إعلامية تحارب الله ورسوله وتكون مرصدا للكافرين خارج الديار، فولاؤها للرومان وفارس. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فبعث المنافقون له: يا رسول الله، ألا تأتي مسجدنا فتصلي بنا؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المعاول ليهدم مسجد الضرار، فإنه لا ينبغي أن تقوم قنوات في أمة الإسلام تحارب الله ورسوله، وهدم مسجد الضرار، وأنزل رب العالمين قرآنا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. ولذلك كان من أصول الإسلام أنه يحرم شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، وما سوى ذلك يحرم على المسلم أن يشد رحلا لزيارة قبر الحسين أو قبر البدوي، أو أن نأذن لبعض من يتعبد بهذا أن يدخلوا ديارنا في حج المشاهد. وذلك أمر قطعي الدلالة، بين في أحكامه أن الإسلام منع كل وسيلة إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى. إن اقتصاد البلاد يقوم على أسس وأركان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام دولته أقام فيها اقتصادا إسلاميا، ولما فتح مكة أهل مكة يعيشون على نوع واحد من الأرزاق، ألا وهي السياحة الدينية. ليس فيها صناعة ولا زراعة، إنما مصدرها أناس يأتون الحرم يبيعون ويشترون. فمصدر أرزاق مكة على السياحة الدينية. وتعجب عندما تسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا رب إن أرزاقنا من هؤلاء، والرب يعلم ما في النفوس، فيقول معلما ومبينا: إن أرزاقكم ليست في هؤلاء وإنما بطاعتي، وإن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم، فمنع هذا الباب من الرزق وفتح بابا آخر من الأرزاق الواسعة التي هي أطيب المكاسب عند الله، أرزاق الجهاد. فقالت الآية التي بعدها: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اقتصادنا له أسس: أوله ربانية المصدر، فمردنا إلى ما حدده الله عز وجل وبينه نبيه. اقتصادنا من أصوله ربانية الهدف، تلبية احتياجات الأمة بما يوافق الكتاب والسنة. نعيش في الدنيا ونربح، ولكن بما يوافق شرع الله، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا هو الجمع، هذا هو التوازن. اقتصاد الإسلام يقوم على التوازن والمرونة، أحكام حرمها الله فلا نقاش فيها، وسائل الشرك ممنوعة، المحرمات ممنوعة، وهناك مباحات، بل إن الأصل في التعاملات الإباحة إلا ما ورد النص على تحريمه، فالأصل في ذلك الإباحات والمحرمات حددها رب العالمين، فقيد المحرم وأباح لنا ما سوى ذلك. فاقتصادنا مرن وفيه ثبات في أحكام لا تنازل فيها، فكل وسيلة إلى الإشراك بالله أو إلى عبادة غير الله تعالى قد هدمها الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، مؤمن تقي أو فاجر شقي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا إيمانا لا ينفد ونعيما دائما لا ينفد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. إن المتربصين بالإسلام كثر، أناس يكرهون الإسلام وآخرون يجهلون الإسلام وآخرون يعملون ضد الإسلام، وفتنة نحياها اليوم لم تشهدها بلادنا منذ قرون طويلة. لما قام دين الرافضة وهو دين باطل لا يستقيم مع ديننا لا في أصل ولا في فرع، يخالفوننا في الكتاب وفي السنة، ويعملون بصدق انتماء لما يعتقدون. حقا إن الرافضة عندهم صدق الانتماء لمعتقدهم، يبذلون المال وينفقون كل شيء لنصرة هذا المعتقد، وهي سيرتهم منذ أن قاموا. الدولة الفاطمية في القرن الرابع الهجري لما دخلت بلادنا حاولت نشر هذا المنهج، وقام الحاكم بأمر الله وأصدر القرارات، وكان يكتب على مساجدنا سب أبي بكر وعمر، وعلى المحاريب وعلى الجدران، وتولى مناصب الدولة الرافضة وحرم منها أهل السنة حتى زالت دولتهم ولفظهم أهل مصر ولم تكن لهم قائمة بحمد الله تعالى. لكن خيانات الرافضة لأهل السنة على مدار التاريخ، في القرن السابع الهجري دخل التتار بلاد الإسلام ودخلوا بغداد، والخليفة هو المستعصم بالله عين وزيرا يدعى ابن العلقمي وكان رافضيا، تعاون ابن العلقمي مع هناك لقتل أهل السنة حتى أصبح وزيرا لهناك. وشيخ الرافضة في ذلك الوقت كان يدعى النصير الطوسي، فكان يعمل مع ابن العلقمي تحت راية هلاكه، وخرجوا عن الخلافة الإسلامية، وكانوا رجالا يدافعون عن معتقدهم ضد السنة، حتى أشار نصير الدين الطوسي على هلاكه وقال: إنها هنا مكتبة عامرة للمسلمين السنة في بغداد، فلو ألقيتها في نهر الفرات. وقد كان ألقي تراث المسلمين في نهر الفرات حتى تحول النهر إلى اللون الأسود من مداد المخطوطات، وترتب على ذلك أن قتل في بغداد من التتار بمعاونة الرافضة 1,000,000 مسلم، وقيل 1,800,000 مسلم من السنة. أما الشيعة فكانوا رجال الدولة بعدها. إن التاريخ لم ينس ذلك، لم ينس ما فعله الباطنيون، لم ينس ما فعله ابن العلقمي والطوسي مع أهل السنة والجماعة. ويتكرر المشهد لما دخل الأمريكان إلى العراق وهم التتار الجدد، كانت اليد اليمنى والذراع الطولى لهم هم الرافضة في بلاد العراق، فعاونوهم على قتل السنة ثم تولوا مقاليد البلاد. وها نحن نرى اليوم الرافضة العلوية النصيرية في سوريا، وما تفعله مع السنة في بلاد المسلمين في بلاد الشام من اغتصاب النساء وقتل الأطفال وإراقة الدماء. أقول هذا لمن؟ إنه من الرافضة، والتاريخ سجل كل ذلك. فخيانات الرافضة لأهل السنة لم يخل منها زمان. لا أريد أن أكتب أو أذكر تفصيلا، لكن عليكم أن تعودوا إلى تاريخكم واقرأوا في تاريخ ابن كثير والطبري، وتعلموا ماذا فعل الفاطميون والقرامطة والشيعة الإسماعيلية مع أهل السنة في كل زمن كانوا فيه. والله ما قام عدو للإسلام إلا كانوا معه ضد السنة. وإننا نرى اليوم غزوا لم يحدث له نظير قبلها من الرافضة ومن عاونهم من الصوفية. وقد ذكرت من 7 سنوات على هذا المنبر خطبة بعنوان: الصوفية هي بوابة الشيعة إلى بلادنا. نعم، فإن التقارب بينهما كبير، حج المشاهد وتعظيم القبور ودعاء الأموات هي قضايا محل اتفاق بين الطائفتين. فالحذر الحذر أن يدخل هؤلاء، والله لو تملكوا من بلاد السنة لفعلوا فيها كما فعلوا في العراق وكما فعل حزب الله أو حزب اللات في لبنان وكما فعلت حركة أمل في الفلسطينيين. إن التاريخ مليء بالأحداث وبالخيانات، ولكن الله تعالى سلم بلاد مصر أن يدخل فيها هؤلاء الخونة، ولم يكون لهم مكان في بلادنا، لأن السنة عندنا راسخة في قلوب المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يمكن لهؤلاء في أرضنا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا، ومن أرادنا والإسلام بخير وفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بشر فاجعل كيده في نحره. واجعل تدميره تدبيرا، واجعل الدائرة عليه، وابسط ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، هيئ له بطانة ناصحة تأمره بالخير وتحضه عليه، وابعد عنه بطانة سيئة تأمره بالشر وتحضه عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.